أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك يا أنيس تعاليت يا مؤنس أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا جليل تعاليت يا جميل أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا حفي تعاليت يا ملي أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا معبود تعاليت يا موجود أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا غفار تعاليت يا قهار أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مذكور تعاليت يا مشكور أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا جواد تعاليت يا معاذ أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا جمال تعاليت يا جلال أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا سابق تعاليت يا رازق أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا صادق تعاليت يا فالق أجرنا من النار يا مجير يا أرحم الراحمين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نقول بأن الكلام كان في الفارق العملي في المقارنة بين قاعدة احترازية القيود وقرينة الحكمة والمبنى على أحد القولين بأن اللفظ موضوع للطبيعة المحفوظة في الإطلاق والتقييد أو أن اللفظ موضوع للطبيعة المطلقة. وقلنا بأن الظهور الذي تبتني عليه قاعدة احترازية القيود هو ظهور سياق حالي وليس ظهورا لفظيا، وكذلك الظهور الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة هو ظهور سياق حالي وليس ظهورا لفظيا. وقلنا هذا الظهور يفرق عن هذا الظهور. الظهور الذي تبتني عليه قاعدة احترازية القيود هو ما يقوله يريده، والأخرى قاعدة أو قرينة الحكمة تعتمد على الظهور الذي مفاده ما يريده يقوله أو ما لا يقوله لا يريده. وقلنا هناك فارق عملي بين الظهور هنا والظهور هنا، بين انتخاب هذا القول وانتخاب هذا القول، بين القول ب أو الأخذ بمقدمات الحكمة أو يعني استفادة الإطلاق بمقدمات الحكمة أو استفادة الإطلاق باحترازية القيود. وقلنا الفارق العملي ينشأ عندما يكتنف أو يكتنف الكلام بملابسات تفقد الظهور السياقي. فبناء على القول الأول بأن اللفظ موضوع للطبيعة المحفوظة في الإطلاق والتقييد، وأن الإطلاق يثبت بقديمة يثبت بطريق بقرينة الحكمة، ففي هذا القول قلنا لا يمكن إثبات الإطلاق. لماذا؟ لعدم تمامية قرينة الحكمة، وذلك لبطلان الظهور الذي تبتني عليه، وذلك لبطلان الظهور السياقي الذي تعتمد عليه بسبب اكتناف الكلام بتلك الملابسات المعينة والقرائن. فلا يعود لحال المتكلم ظهور في أنه في مقام بيان تمام مراده، لاحتمال أن يكون هو في مقام أن يكون في مقام بيان بعض مراده كما ذكرنا من أمثلة. وفي نفس الفرض لو اكتنف الكلام بملابسات معينة، قلنا لو قلنا أو كان المبنى هو القول الثاني وأن اللفظ موضوع للطبيعة، أن اللفظ موضوع للطبيعة المطلقة، وأن الإطلاق يثبت بالدلالة الوضعية وتطبيق قاعدة احترازية القيود، ففي هذا الفرض يمكن إثبات الإطلاق، لأن الظهور الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود ثابت ولا تبطله تلك ملابسات أو القرائن. والظهور الذي نعتمد عليه أو تعتمد عليه القاعدة هو قلنا أن ما يقوله يريده جدا، وأن الإطلاق قد قاله باعتبار هو أتى باللفظ، واللفظ يدل على الإطلاق وضعا لأن اللفظ موضوع للطبيعة المطلقة، وهذا ما يقوله ما قاله أراده، ما يقوله يريده ولا يقدح به تلك القرائن. قلنا لا أقل من تقديم الظهور اللفظي على غيره، الظهور الإيجابي على الظهور السلبي في مناسبات وموارد ومقامات إن شاء الله تكون الإشارة إليها خلال البحوث اللاحقة. هذا بالنسبة للفارق العملي. وبعد ذلك كان الكلام في الإطلاق، والإطلاق قلنا هو شمولي وبدلي، وقلنا بأن الإطلاق الشمولي يقتضي استيعاب الحكم لتمام أفراد الطبيعة، والبدلي يكفي امتثال أحد الأفراد كامتثال لذلك الحكم ولتحقيق ولإيجاد تلك الطبيعة. وقلنا الكلام في الإطلاق الشمولي والبدلي فيه ناحيتان أو فيه جانبان. الجانب الأول الحديث في الإطلاق في متعلق الأمر بصورة عامة، أو متعلق النواهي بصورة عامة، أو في متعلق الإلزام سواء كان الأمر أو الوجوب بصورة عامة. فهنا على نحو العموم قالوا يوجد ثلاثة أقوال، يوجد ثلاثة أقوال. نعم، القول الأول الذي في بالنا إن شاء الله يكون فيه التمامية، أن القول الأول ينسب للسيد الخوئي، وهو أن الأمر أو الإطلاق في متعلق الأمر يكون على نحو البدلية. الإطلاق في متعلق الأمر أو في الأوامر يكون على نحو البدلية والشمولي، نعم في الأوامر يكون على نحو البدلية. لماذا هكذا؟ يعني نطرح الدليل أو يطرح الدليل، لماذا في الأوامر يكون على نحو البدلية وفي النهي يكون على نحو الشمولية؟ قال لأن الشمولية في الأوامر غير مقدورة أيضا بدليل عقلي، كأنما يقول لأن هذا في عالم التحليل، في عالم التطبيق ليس الكلام في الدلالات الكلامية، فيقول لأن الشمولية في الأمر عندما يقول صلي لا يستطيع المكلف أن يأتي بجميع أفراد الصلاة، فالشمولية غير مقدورة، فلا يعقل أن يأمر المولى بغير المقدور، فلا يبقى إلا الحصة المقدورة وهو أن يأتي بفرد، فتكون على نحو البدلية. أما في النهي فيقول أن المبنى هو أن الأطلاق يستفاد منه الشمولية، هو الأطلاق الشمولي. لماذا؟ يقول لأن البدلية في النهي غير مقدورة. لاحظ، التفت إلى عدم القدرة في النهي، هناك يعجز المكلف عن الاتيان بجميع الأفراد بالأوامر، يعجز المكلف عن الاتيان بجميع الأفراد، فلذلك تستحيل الشمولية لاستحالة الأمر بغير المقدور بما يعجز عليه المكلف. وفي النهي قلنا نقول بالإطلاق الشمولي. لماذا؟ لأن البدلية غير مقدورة. التفت إلى هذه، لماذا غير مقدورة البدلية؟ عفوا، يقول لأنه لابد من ترك بعض أفراد الكذب. يعني الإنسان يأكل ويشرب وأفراد الكذب غير منتهية من ناحية الفرد والحال و أمور كثيرة وعناوين ومواضيع ومتعلقات كثيرة في الكذب، فهل يأتي الإنسان يستطيع كل إنسان يأتي بكل أفراد الكذب؟ لا يستطيع أن يأتي به، لابد أن يترك بعض أفراد الكذب. فإذن لاحظ، إذن ترك بعض أفراد الكذب هو ضروري بالنسبة لكل مكلف مهما يكون مستوى الكذب عند هذا الشخص، حتى لو عاش طول حياته في كذب منذ ولادته إلى مماته، يعيش في كذب وكذب وكذب، فهو يبقى مهما كان تبقى أكذوبات أخرى وتبقى مصادق أخرى للكذب، لا يستطيع هو أن أو تكون خارج متناول يديه أو لسانه أو فكره أو فعله. فإذا بعض أفراد الكذب لابد من تركه بالضرورة، تترك من كل مكلف. فإذا لاحظ هنا نقول ما دام البعض يترك من كل مكلف بالضرورة، فالأمر بالبدلية أي البدلية بترك البعض، يعني تترك بعض وتأتي ببعض، فالأمر بالبدلية أو النهي عن البدلية، النهي عن البعض لنقول، هو متحقق لأنه يقينا هو يترك البعض لا يأتي بأفراد من الكذب، فهذه التي بالضرورة سيتركها النهي عنها يعتبر لغوا هذه القضية. لاحظ، واللغو مستحيل على المولى الحكيم، يستحيل أن يصدر اللغو من المولى الحكيم من الحاكم الشرعي. لاحظ هذا الاستحالة من هذا الجانب، يستحيل أن يصدر أمرين فيه لغو، هذا بالنسبة إلى المولى، وهناك يستحيل أن يصدر أمر فيه تعجيز المكلف. وطبعا هنا قلنا، نحن طرحنا مثال في البحث السابق وقلنا مثل أكرم العالم، أكرم الطالب، أكرم الحوزوي، أكرم المجتهد. لاحظ بناء على مبنى سيد أخوي ماذا يقول؟ يقول الأوامر لا يمكن الشمولية فيها غير مقدورة، والآن نقول نقدر نشمل جميع طلبة الحوزة، نقدر بإمكان المكلف أن يشمل جميع طلبة الحوزة بالإكرام. المجتهدون يقدر المكلف أن يجمع ويكرم جميع المجتهدين؟ تقول نعم ممكن حسن المجتهدين ومعرفة من هو المجتهد وإكرام جميع المجتهدين، فإذا الشمولية مقدورة في هذا الأمر، فليس على نحو الإطلاق كما يقول السيد الخوئي. إذن هذا مجرد سجلنا الإشكال على مبنى السيد الخوئي، فعلينا أن نعطي التفسير الآخر والقول الآخر. القول الآخر أيضا ينسب، وإن شاء الله تكون النسبة صحيحة، للمحقق العراقي قدس نفسه، ويقول بأن الأصل في الأوامر هو البدلية، لأن الطبيعة تتحقق بأحد أفرادها، الطبيعة توجد بوجود أحد أفرادها، وهو الأمر والأمر بالطبيعة. فالأصل في الأوامر في متعلقات الأوامر أن يأتي بفرد واحد، لأنه المولى يأمر بإيجاد الطبيعة وتوجد الطبيعة ووجود أحد أفرادها. أما الشمولية يحتاج إلى قرينة إضافية، فالأصل هو البدلية، الإطلاق البدلي، والشمولية يحتاج إلى قرينة. أما السيد الأستاذ الشهيد محمد باقر الصدر والمختار بالدليل والبرهان أن الأصل في الأوامر هو الشمولية وليس البدلية. لماذا؟ لأن الطبيعة المأمور بها هي إنما أمرت بها بما هي مرآة للخارج. لاحظ، بما هي مرآة للخارج، والطبيعة المرآة هي للخارج، تكون مرآة لكل الأفراد وليس لفرد دون فرد. فالأصل في الأوامر هو الشمولية إلا ما أتى بدليل يدل على البدلية. وبعد ذلك كان الكلام في الإطلاق، وقلنا الإطلاق أفرادي وأحوالي، فيكون للمعنى أفراد فيشمل جميع الأفراد، ويكون للمعنى أحوال فيشمل جميع الأحوال. يبقى طبعا قلنا يشمل جميع الأفراد ويشمل جميع الأحوال. الآن هل يشمل جميع الأحوال على نحو أو جميع الأفراد على نحو الشمولية أو على نحو البدلية؟ هذا ترجع إلى المطلب السابق. وأيضا نقول يشمل جميع الأحوال على نحو الشمولية أو على نحو البدلية، يرجع إلى المطلب السابق. لكن نحن نقول أيضا الأطلاق هو أطلاق أفرادي يشمل كل الأفراد، وهو أطلاق أحوالي يشمل كل الأحوال. الآن نأتي نقول الخطوة الأخرى، هل كل الأفراد على نحو الشمول أو على نحو البدل؟ هذا للمطلب السابق يرجع، وعلى الأقوال السابقة. هل الأحوال على نحو الشمول أو على نحو البدل؟ أيضا نرجع للمطلب السابق. في المطلب السابق أيضا نحن أشرنا هذا حتى نفرع هذا على هذا. أيضا مما يعني طرح، قلنا أولا بأن كان الكلام الأطلاق في متعلق الأمر، قلنا فيه ثلاثة أقوال، وعندنا يوجد قضية واضحة ومسلمة أيضا تطرح في بعض التنبيهات أو الأمور في هذه المباحث أو ضمن هذا المبحث. فيقال بأن متعلق الأمر يختلف عن متعلق النهي. ففي متعلق الأمر الإطلاق شمولي، وفي متعلق ففي متعلق النهي الإطلاق شمولي، وفي متعلق الأمر الإطلاق بدلي. وهذه القضية نعم مسلمة. لماذا نقول، أو إلى أي شيء ترجع؟ ترجع إلى الاختلاف هذا بين الإطلاق في متعلق النهي والإطلاق في متعلق الأمر، لا يرجع إلى الاختلاف في دلالة اللفظ ولا الاختلاف في دلالة الإطلاق، وإنما يرجع إلى أمر عقلي، وهو أن الطبيعة توجد بوجود واحد، بوجود فرد واحد، توجد بوجود فرد واحد، بوجود أحد أفرادها. فإذا أطلب إيجاد الطبيعة يكفي أن أتي بفرد فإني سأوجد الطبيعة فأكون ممتثلا للأمر. فالأمر بالطبيعة يكفي في امتثاله إيجاد فرد واحد، فالطبيعة توجد بوجود هذا الفرد. فلذلك صار، أو نقول بأن الإطلاق في متعلق الأمر هو إطلاق بدلي، تأتي بهذا الفرد أو هذا الفرد أو هذا الفرد أو هذا الفرد، يكفي بتحقيق الطبيعة وفي وجود وإيجاد الطبيعة. أما النواهي فهو النهي عن الطبيعة، أي لنقل انتفاء الطبيعة أو انعدام الطبيعة. فلا يتحقق انعدام الطبيعة ولا تنعدم الطبيعة إلا بانعدام جميع أفرادها، لأن مجرد إذا وجد فرد وجدت الطبيعة، فحتى أنفي الطبيعة عليها أنفي جميع الأفراد. فالطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها، ففي النهي عن الطبيعة لا بد من انتفاء جميع الأفراد. فلذلك كان الإطلاق في متعلق النهي شموليا. واضح هذه أيضا القضية، وتطرقنا الإطلاق الأفرادي والأحوالي. الآن قبل أن نقرأ عندي أيضا مطلب آخر يذكره السيد، وهو الإطلاق في المعاني الحرفية، مجرد إشارة يشير والتفاتة جيدة حتى نعرف. نحن تحدثنا هناك عن المعنى الحرفي وقلنا يوجد ثمرات ستأتي في البحوث الأصولية وتتبع عليها هناك أشياء كثيرة في الأحكام الشرعية في عملية الاستنباط. والإشكال الذي يطرح، يقول بعد أن قلنا بأن للهيئات معاني حرفية وأنها موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، هذا بحث سابق، وهذا يعني أو أشرنا إلى هذا لنقول بأن المعنى الحرفي عندما يقول الوضع عام والموضوع له خاص، بأن المعنى الحرفي خاص، لاحظ لفظ وضع لمعنى الموضوع له، من قلنا وضع عام وموضوع له خاص، إذن الموضوع له خاص، فإذن الموضوع له خاص وجزئي، والخاص والجزئي لا نتصور فيه تقييد، هو خاص وجزئي ومشخص، كيف نقيد مثل هذا؟ إذن لا يمكن تقييد هذا بقرينة خاصة، ولا يمكن إثبات إطلاق هذا بقرينة الحكمة، لأننا عندما نتحدث عن الإطلاق والتقييد عندما يكون المفهوم كليا وللطبيعة أفراد وحصص، حتى نقول هذه الحصة دون هذه الحصة، أما إذا كان عندي المعنى إذا كان خاصا وجزئيا فكيف أقيد هذا وأشخص هذا؟ فهو غير قابل للتقييد أو التحصيص أو التشخيص. لاحظ هذه القضية. وأيضا لا نتصور فيه أحوال، لأن النسبة المعنى الحرفي أو الهيئة هي تتحقق بالطرفين وفيها جزئية وخاصة، لا تتصور إذا تغير المكان أو تغير الحال تغيرت النسبة. لاحظ هذه الالتفاتة حتى لا يسجل الإشكال هنا. المهم الكلام هنا على نحو الإجمال مجرد لتنمية الإذهان. فهذا إشكال يسجل، يقول هل تقيد المعاني الحرفية؟ فقالوا إذن لا تقيد المعاني الحرفية ما دامت جزئية وخاصة فلا يمكن تقييدها. فإذا ظهر من الدليل بأن التقييد يرجع إلى الهيئة فعلينا أن، ونحن نقول باستحالة رجوع التقييد إلى الهيئة، فنؤول هذا الأمر ونقول التقييد يرجع إلى متعلق الأمر ومتعلق النهي، أي عندما نقول هيئة نقصد صيغة النهي أو صيغة الأمر. ولا ننسى بأن ما تحدثنا فيه في الشمولية والبدلية، الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي والإطلاق الأفرادي والإطلاق الأحوالي، تحدثنا هناك كان النظر إلى أي شيء، كان النظر قلنا إلى المتعلق، متعلق الحكم، إلى الإكرام في أكرم، وإلى الصلاة في صلي، وإلى الفقير في أكرم الفقير. والكلام هنا في المعنى الحرفي ننظر إلى الهيئة، لاحظ في أكرم ننظر إلى صيغة افعل، وصلي ننظر إلى صيغة افعل، إلى الصيغة، إلى الهيئة، إلى المعنى الحرفي، إلى الحكم لنقول لو صح التعبير، أي هنا ننظر إلى الوجوب، الوجوب بالمعنى الحرفي، ننظر إلى الحرمة، لا تكذب لا تفعل، هذه صيغة النهي، ننظر إلى النسبة الحرفية، إلى الطلب، النسبة الطلبية، النسبة الإرسالية، النسبة الزجرية، النسبة الإمساكية. لاحظ هذه القضية بدقة. إذن الكلام في هذا البحث الإطلاق في المعاني الحرفية، ونقصد هنا الصيغة الهيئة، هيئة النهي، هيئة الأمر، صيغة الأمر، صيغة النهي، التي هي من المعاني، من الدوال التي تدل على المعاني الحرفية. فقلنا الإشكال هو لا يمكن تقييد هذه ولا نتصور فيها الإطلاق والتقييد، لأنها مشخصة، لأنها خاصة، لأنها جزئية ومشخصة، فكيف تقيد وكيف نتصور فيها إطلاق وتقييد وحصص وأفراد؟ ليس فيها هذا الأمر. فلذلك قالوا لو يعني من قال باستحالة تقييد المعاني الحرفية قال بأنه لو كان ظاهر التقييد للحكم أي للوجوب أو للحرمة، فنحن نقول بأن هذه القرينة أو هذا التقييد يرجع إلى متعلق الحكم، وهذا طبعا له ثمرة عندما نقول الحكم فعلي وواجب ولا يمكن تقييد الحكم، والمتعلق هو المقيد مثل حج أو يعني صلي، فنقول هل الوجوب عند الزوال، هل الوجوب هو المقيد عند الزوال، أو الصلاة متعلقة الوجوب هو المقيد عند الزوال، لأن الوجوب معنى حرفي لا يمكن أن يقيد. فإذا كان الوجوب فعليا سابقا فيجب علي تهيئة أسباب، لو صح التعبير أو صح المثال في التطبيق هنا، ولو صح المبنى الشرعي والفقهي فيه. فلو قلنا الوجوب بأن الوجوب فعلي فيجب أن أهيئ، لو علمت بأني لا أحصل على الماء للوضوء أو لا يوجد البدل أو كما في الاستطاعة والحاج، وكان الوجوب فعلي والاستطاعة هي تقييد لفعل الحاج، فعلي أن أعمل، يجب علي أن أعمل حتى أحصل على المال، حتى أهيئ أو أحقق الاستطاعة حتى أذهب إلى الحج. أما إذا كان الوجوب هو المقيد بالاستطاعة فلا وجوب، فلا يجب علي العمل. سيأتي كلام تفصيل كثير لك مجرد يقرب الفكرة وحتى يعرف الجميع عندما يتحدث، هذا مطلب وهذا مبحث لفظي، مبحث لغوي، معاني حرفية، وقلنا وتحدثنا فيها، ولكن تجد الثمرة تكون في الأحكام الشرعية، فتختلف الحكم الشرعي، يختلف عملية الاستنباط، تختلف والنتائج المترتبة عليها تختلف. إذن هذا القول الأول. القول الثاني يقول لا، نحن عندما نتحدث ونقول بأن المعاني الحرفية جزئية وخاصة نقصد بها خاصة بالطرفين، النار والموقد، نار في الموقد، ولا نقصد فيها كتاب في مكتبة. إذا تغيرت نقصد الشخصية هذه، نقصد الخاصة هذه. عندما يكون الطرف هذا والطرف هذا نقصد شخص هذا وشخص هذا. إذن هو جزئي وخاص بلحاظ الطرفين، نار وموقد هذه فيه، وكتاب ومكتبة، وماء وإناء ونحوها، كلما تتغير هذه تختلف عن هذه. إذن الموضوع إلى هذه أو إلى هذه أو إلى هذه، وضع عام وموضوع له خاص. لكن النار والموقد لها تطبيقات أو لها أفراد بتعدد أفراد طرفيها، فللنار أفراد وللموقد أفراد، وهذه نار في موقد وهذه نار في موقد وهذه نار، هذه من تطبيقات نار في موقد. كيف تحكي النسبة عن الخارج؟ هذا أيضا مبحث طويل ويأتي الحديث عنه، لكن هذا الذي نقصد به. إذن يمكن تقييد المعنى الحرفي، وصلنا على هذه النتيجة، على هذه الأطروحة. إذن ليست خاصة وجزئية وشخصية بالمعنى الذي صوره المستشكل، ومن ما نقصد بها أنها جزئية وشخصية بلحاظ الطرفين. واختلاف الطرفين عن الطرفين الآخرين، لاحظ هذه القضية واضحة إن شاء الله تكون عندك وعندي أيضا بفضل وبركة دعائكم. نعم بفضل وبركة دعائكم لنا. إذن كل نسبة أو شخصية النسبة أو شخصية المعنى الحرفي وجزية المعنى الحرفي أن كل نسبة مرهونة ومتحققة بطرفيها نار وموقد. إذا تغير الطرفان تتغير، يكون كتاب ومكتبة، ماء وإناء، وبلحاظ الطرفين المحددين نقول هذه لها أفراد ولها مصادق يمكن التقييد في هذا في هذه الخصوصية. نكتة جميلة علمية نستفيد منها، وهذه المعنى الحرفية قلنا من إبداعات السيد الأستاذ الشهيد محمد باقر الصلي. نقرأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السيد: لكن يبقى، قلنا هنا نسجل العنوان الفرق العملي. يقول: لكن يبقى هناك فارق عملي بين إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة وإثباته بالدلالة الوضعية. فارق عملي بين أي شيء؟ بين إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة وبين إثباته بالدلالة الوضعية وتطبيق قاعدة احترازية القيود. نقصد دلالة وضعية وتطبيق قاعدة احترازية القيود، أي دلالة الوضعية أن هذا، أي القول الثاني، أي أن اللفظ موضوع للطبيعة المطلقة وبعد ذلك نطبق قاعدة احترازية القيود. وهذا الفارق العملي يظهر في حالة اكتناف الكلام بملابسات معينة تفقده الظهور السياقي، تفقد الكلام الظهور السياقي الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة. لاحظ فقط هنا قال تفقد الكلام الظهور السياقي الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة، ولكن لا تفقده الظهور السياقي الذي تعتمد عليه تلك. فلا يعود لحال المتكلم ظهور في أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي بكلامه، وأمكن أن يكون في مقام بيان بعضه، كما يمكن أن يكون أن يبين تمام المراد ممكن أن يبين البعض لوجود تلك القرينة، فلا يمكن أن نتمسك بهذا ولا بهذا. ففي هذه الحالة لا تتم قرينة الحكمة لبطلان الظهور الذي تعتمد عليه، فلا يمكن إثبات الإطلاق لمن يستعمل قرينة الحكمة، فلا يمكن إثبات الإطلاق لمن يستعمل قرينة الحكمة لإثباته، أي لإثبات الإطلاق، لا يمكن إثبات الإطلاق لمن يستعمل قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق. وخلافا لذلك، من يثبت الإطلاق بالدلالة الوضعية وتطبيق قاعدة احترازية القيود فإن بإمكانه، قلنا ليست مشتهاية القضية، أنت في البداية تقول على أي شيء تبني، هل تأخذ بالقول الأول أو بالقول الثاني، وبعد ذلك تقول يتفرع عليه القول باحترازية القيود أو بقرينة الحكمة، وبعد ذلك يكون المبنى. لاحظ. وخلافا لذلك، من يثبت الإطلاق بالدلالة الوضعية وتطبيق قاعدة احترازية القيود فإن بإمكانه أن يثبت الإطلاق في هذه الحالة أيضا، لأن الظهور الذي تعتمد عليه هذه القاعدة، لأن الظهور الذي تعتمد عليه هذه القاعدة، لأن الظهور غير الظهور، هذا اسم إنه وهذا خبر، لأن الظهور الذي تعتمد عليه هذه القاعدة غير الظهور الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة كما عرفنا سابقا، وهو أي هذا الظهور الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود، وهو ثابت على أي حال حتى لو كانت قرائن، يبقى لأنه يرجع إلى مدلول وضعي ويرجع إلى إثبات إيجابي لو صح التعبير كما بينا، أي مدلول وضعي وتطابق إيجابي بين ثبوت هذا وثبوت هذا. وقلنا يأتي الكلام هذا مجرد للشرح في هذه المرحلة، وسيأتي الكلام ربما قريبا سنسجل بما فيه ظاهرا خلاف لما شرحناه أو لما أعطيناه من الأمثلة. لذا قلنا المثال يقرب من جهة ويكون مبعد من جهة أو من جهات. ثم إن الإطلاق الثابت بقرينة الحكمة تارة يكون شموليا، هذا أيضا هناك كما سجلنا قبل قليل قلنا العنوان هو الفرق العملي بين قرينة الحكمة واحترازية القيود، هنا تسجل الإطلاق شمولي وبدلي. ثم إن الإطلاق الثابت بقرينة الحكمة تارة يكون شموليا أي مقتضيا لاستيعاب الحكم لتمام أفراد الطبيعة. ماذا نقصد بالإطلاق الشمولي؟ يقول الإطلاق تارة يكون شموليا وأخرى يكون بدليا. فالإطلاق الشمولي تارة يكون شموليا أي مقتضيا لاستيعاب الحكم لتمام أفراد الطبيعة. أي طبيعة؟ إما طبيعة قلنا المتعلق كما في صلي طبيعة الصلاة، أو أكرم طبيعة الإكرام، أو لأفراد، أو لأفراد الموضوع كما أكرم الفقير لأفراد الفقير. هذا يكون شموليا، قلنا هنا الكلام مع إما المتعلق وإما الموضوع. وأخرى يكون بدليا، يكفي في امتثال الحكم المجعول فيه إيجاد أحد الأفراد. ومثال الأول الشمولي إطلاق الكذب في لا تكذب. ومثال الثاني إطلاق الصلاة في صلي. فهناك في لا تكذب عليك أن فهو شمولي، فيجب ترك جميع أفراد الكذب. وفي إطلاق الصلاة يكفي الإتيان بصلاة أو بفرد من أفراد الصلاة. والإطلاق تارة هنا الإطلاق أفرادي وأحوالي. والإطلاق تارة يكون أفراديا وأخرى يكون أحواليا. والمقصود بالإطلاق الأفرادي أي مثل أكرم زيد، فزيد سواء كان في المدرسة أو في المعمل كما أعطينا من أمثلة. والإطلاق تارة يكون أفراديا وأخرى يكون أحواليا. والمقصود بالإطلاق الأفرادي أن يكون للمعنى أفراد، فيثبت بقرينة الحكمة أنه لم يرد أو لم يرد نعم لم يرد به بعض الأفراد دون بعض. والمقصود بالأي يعني يريد جميع الأفراد. والمقصود بالإطلاق الأحوالي، هناك قلنا والإطلاق تارة يكون أفراديا وأخرى يكون أحواليا. والمقصود بالإطلاق الأفرادي هذه بين قوسين أن يكون للمعنى، وهنا قال والمقصود بالإطلاق الأحوالي أيضا بإطلاق الأحوال بين قوسين أن يكون للمعنى أحوال كما في أسماء الأعلام، فإن مدلول كلمة زيد وإن لم يكن له أفراد ولكن له أحوال متعددة، فيثبت بقينة الحكمة أنه لم يرد به حال دون حال، لم يرد إكرام زيد فقط إذا كان في المسجد أو كان في المدرسة أو كان في المعمل أو كان في البيت، وإنما في جميع الأحوال يجب إكرام زيد. إذن هذه القضية أيضا أصبحت واضحة عندي، الإطلاق شمولي وبدلي، الإطلاق أفرادي وأحوالي. الإطلاق في المعاني الحرفية، يقول السيد قدست نفسه مر بنا سابقا أن المعاني في المصطلح الأصولي تارة تكون معاني اسمية كمدلول عالم في أكرم العالم، وهذا قلنا العالم نجري فيه الأطلاق، والحكم أيضا ينصب على هذه الأفراد ويتوزع على الأفراد إلى وجوبات عديدة. وأخرى معاني حرفية كمدلول صيغة الأمر في نفس المثال أكرم، صيغة الأمر أكرم والعالم هذا هو معنى اسمي وهذا معنى حرفي، هذا دال على معنى اسمي ودال على معنى حرفي. كمدلول صيغة الأمر في نفس المثال، لاحظ كمدلول صيغة الأمر، صيغة الأمر دال ولها مدلول الذي هو النسبة المعنى الحرفي في نفس المثال. ولا شك في أن قرينة الحكمة تجري على المعاني الإسمية كما شرحنا قبل قليل ويثبت بها أطلاقها. وأما المعاني الحرفية فقد وقع النزاع في إمكان ذلك بشأنها، مثلا إذا شككنا في أن الحكم بالوجوب وقع النزاع في إمكان ذلك، قسم قال يمكن وقسم قال غير ممكن، الذي قال غير ممكن قال هذا معنى شخصي خاص لا يمكن تقييد المعنى الشخصي، ليس له حصص ليس له أفراد، فكيف يشخص هو يوجد بوجود أو يتحقق بتحقق الطرفين وفي ضمن الطرفين، فإذا انتفى الطرفان انتفت النسبة انتفى المعنى انتفت الهيئة لو صح التعبير، انتفى المعنى الحرفي، فكيف يشخص كيف يقيد كيف نتصور له أفراد كيف نتصور له مفهوما كليا ونأخذ منه حصص ونقصد به أو نقصد منها حصصا معينة. والمبنى الآخر قال لا نقصد بالجزئية والخصوصية في المعنى الحرفي، خصوصية الطرفين جزئية الطرفين، الجزئية بجزئية الطرفين تحديد الطرفين هذا وهذا، عندما يتغير الطرفان يكون أو تكون نسبة أخرى، نسبة الظرفية عن نسبة الابتدائية، عن نسبة الابتداء عن نسبة الانتهاء عن نسبة الاستعلاء. وأيضا في الظرفية نقول الظرفية بين الموقد والنار تختلف هذه عن الظرفية بين الكتاب والمكتبة وبين الماء والإناء وهكذا. وهذه التي قلنا تختلف والتي شخصناها هنا لها أفراد بتغير أفراد النار، هذا الفرد أو هذا الفرد أو هذا الفرد، وبتغير أفراد الموقد، وهناك بتغير أفراد المكتبة، وبتغير أفراد الكتاب، وبتغير أفراد الإناء، وبتغير أفراد الماء. مثلا إذا شككنا في أن الحكم بالوجوب هل هو مطلق وثابت في كل الأحوال أو في بعض الأحوال دون بعض، يقول فهل يمكن أن نطبق قرينة الحكمة على مفاد أكرم، مفاد أكرم لاحظ وليس الإكرام، وليس الإكرام، على مفاد أكرم، على صيغة أكرم، على هيئة أكرم في المثال وهو الوجوب، لاحظ تضع خطا وخطا وخطا ثلاثة خطوط تحت الوجوب أو تحصر الوجوب بين قوسين، هذا يقصد، وهو الوجوب المفاد على نهج النسبة الطلبية والإرسالية لأنها صيغة، وهو الوجوب المفاد على نهج النسبة الطلبية والإرسالية لإثبات أنه مطلق، أي هكذا نقول فهل يمكن أن نطبق قرينة الحكمة على مفاد أكرم في المثال هذه، وهو الوجوب المفاد على نهج النسبة الطلبية والمفاد على نهج النسبة الطلبية والإرسالية، تضع هذه أيضا أنا أضع معكم بين قوسين، على مفاد أكرم في المثال قلنا وهو إلى والإرسالية، فتكون العبارة فهل يمكن أن نطبق قرينة الحكمة على مفاد أكرم في المثال لإثبات أنه مطلق أو لا، وسيأتي توضيح وبينا بعض التوضيح، وسيأتي توضيح الحال في هذا النزاع في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى، والصحيح فيه إمكان تطبيق مقدمات الحكمة في ذلك لإمكانية تصوير التقييد في المعاني الحرفية كالهيئات والصيغ التي تحدثنا عنها في هذا المطلب. يبقى عندنا التقابل بين الأطلاق والتقييد، التقابل بين الأطلاق والتقييد، نقول أطلاق تقييد، هذا مطلق هذا مقيد، هذا مطلق ذاك مقيد، هذا مطلق نقيد المطلق. الآن ما هي النسبة بين الأطلاق والتقييد؟ وأنا أيضا أعجب يعني هذه أيضا ستكون لها ثمرات، أيضا يوجد من العناوين الرئيسية يعني لا تتوقع بأنه يقول بأن المنطق لا ثمرة في المنطق بالنسبة للأصولي وبالنسبة للفقيه، نحن عندما نقول منطق نقصد ما يخص الذي يعني ما يخص الفقه وما يخص المباني الأصولية، ويوجد كثير من التفريعات والمسائل والإضافات في المنطق عموما بصورة عامة، نحن نقول ما يفيد في المقام، فنعجب عن عما ينقل أو عما نعم عما ينقل عن البعض، وقسم يعني انتقل إلى الرفيق الأعلى يقول أنه لا حاجة للمنطق لأن المستفاد من المنطق هو الشكل الأول، وهذا يعرفه جميع الناس حتى العجائز، فلا نحتاج إلى البحوث المنطقية كأصوليين أو كفقهاء، وهذا الأمر بالتأكيد يخالف الواقع ويخالف النهج العلمي والطريقة العلمية، فإضافة إلى تهيئة الأذهان لتقبل البحوث الأصولية والفقهية فإن المدخلية مباشرة كما قلنا في تحديد وتنظيم وتنظير الفكر والنظريات الفكرية وطريقة التفكير وتحديد طريقة التفكير وتشخيصها تجاه الطريقة المثلى وتجاه النتيجة التامة الصحيحة، وهذه من تطبيقات أيضا البحوث الأسهنة، وأيضا يأتي في بحوث لاحقة تجد بأن المطالب المنطقية تدخل في صلب المطالب الأصولية، وفهم المطالب الأصولية يعتمد على فهم تلك المطالب المنطقية. وإن شاء الله سنعرف جميعا هذه الأمور، ومن يطلع على كتاب المنطق وأصول الفقه يجد هذه الحقيقة موضوعة ومحفوظة ومدونة أمامه. المهم أن الكلام في النسبة، ولا نقصد النسبة بالنسب الأربعة، وإنما نقصد الربط بين أو العلاقة بين الإطلاق والتقييد، والكلام في التقابل بين الإطلاق والتقييد الذي يرجع إلى المعاني أو الألفاظ المتباينة بلحاظ معانيها، والتي ترجع هذه تكون أحد قسمي اللفظ بلحاظ المعنى والذي يقابله الترادف. فعندنا من الألفاظ المترادفة والمتباينة، والمتباينة فيها المثلان والمتخالفان والمتقابلان، والمتقابلان فيهما النقيضان والملكة والعدم والضدان والمتضايفان. وسيأتي الكلام إن شاء الله عن التقابل بين الإطلاق والتقييد في البحث القادم إذا بقيت الحياة. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، ونسألكم الدعاء.